بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويضمن المشترك ما تلف بفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن من المسائل المتعلقة بالإجارة مسائل الضمان، ومسائل الضمان مما تعم بها البلوى لما يترتب عليها من الحقوق، سواء كانت حقوقا راجعة إلى المستأجر أو إلى الأجير. وبينا في المجلس الماضي ما يتعلق بتضمين الأجير الخاص، وهناك نوع ثاني من الضمان يتعلق بالأجير الذي يشترك فيه الناس. وهذا الأجير الذي يشترك فيه الناس تقوم إجارته على الأعمال، ولذلك يشترك فيه أكثر من شخص، كما في الغسال وكذلك الحداد والنجار ونحوهم من أصحاب الحرف الذين يقومون بالأعمال للناس، فهم ليسوا بمنحصرين في شخص معين كالأجير الخاص، فالخادم في المنزل والراعي وحارس المزرعة هذا أجير خاص، وبينا أحكامه وما يتعلق بتضمينه. لكن بالنسبة لمن يكون مشتركا بين الناس، فيضع الناس عنده ثيابهم من أجل أن يغسلها كالغسال، أو يضع الناس عنده أقمشتهم من أجل أن يخيطها كالخياط، فمثل هذا الأجير لا يضمن ما تلف عنده. يضمن الأجير المشترك من حيث الأصل ما كان للناس، ولكن على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله بين ما فيه تعد وتفريط وبين ما لا تفريط فيه. ثم هذا الأجير المشترك تارة يكون مع حضور مستأجره، وتارة يتلف الشيء مع غيبة مستأجره، فتختلف أحواله. ولذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائله بقوله:
ويضمن المشترك ما تلف بفعله.
فخالف المشترك الذي اشترك فيه الناس الخاص في الضمان، الأجير الخاص لا يضمن، الأجير المشترك يضمن. وبناء على ذلك، لو أعطيت غسالا ثوبا، فهذا الثوب لو أنه أراد أن يغسله فأتلفه أثناء الغسيل، أو أتلف جزءه، أو أعطيت خياطا قطعة من القماش على أن يخيطها لك ثوبا، فلم يحسن خياطتها ولم يحسن ضبطها، فإنه يضمن ويلزمه رد مثل ذلك الشيء الذي أتلفه. فلو أعطيت الغسالة ثوبا فأتلفه بالأصباغ، أو وضع عليه موادا أحرقت، أو أحرقت جزءا منه، أو بقيت فيه علامات هذه، أو أراد أن يكويه فأحرقه فتلف الثوب، لزمه أن يضمن مثل الثوب. وهكذا الخياط، لو أنك أمرته أن يخيط الثوب ثم أثناء الخياطة أتلف الثوب، أو لم يحسن خياطته، أو خيطه على غير الوجه الذي أمرته به، فإنه يضمن. نعم.
ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له.
هناك فرق في الأجير المشترك بين ما يقع بفعله وبين ما يقع بغير فعله. أما ما وقع بفعله كما ذكرنا أثناء كي الثياب إذا أحرق الثوب، وأثناء خياطة الثياب إذا لم يحسن التفصيل، وهكذا إذا جئت إذا طلبت من حداد أو نجار أن يصنع لك بابا أو نافذة، أو مثلا في زماننا من يصلح السيارات، فالورش التي تتقبل من الناس عموما تأخذ حكم الأجير المشترك. وبناء على ذلك لو أعطيته السيارة ليعمل في ما يتعلق بالكهرباء أو يتعلق بجرم السيارة، لون السيارة فيصبغها أو يحسن سمكرتها أو نحو ذلك، فأتلف شيئا أثناء قيامه بهذا العمل، فإنه ضامن ويلزمه الضمان، ويضمن على تفصيل كما ذكرنا ما كان بفعله فإنه يضمن، مثل مثلا جاء يصبغها فأخطأ في اللون يضمن، ولو جاء يصلحها بسمكرة أو نحوها فأخطأ، لو جاء يصلح جهازها من كابح بالسيارة أو نحو ذلك فأخطأ، فإنه يضمن جميع ما أتت عليه يده من الأخطاء، يضمن ما جنت يده وما وقع بفعله. هو في الحقيقة يريد الإصلاح، ولكنه إذا أخطأ يتحمل المسؤولية ويتحمل ضمان ما أتلفت يداه. لكن لو أنك وضعت عنده السيارة ثم سرقت السيارة وكان قد حافظ عليها محافظة تامة فكسر قفله وأخرجت السيارة ثم سرقت، في هذه الحالة يكون قد وضع الشيء في حرزه وتعاطى أسباب الحفظ ولم يقصر، فإذا تعاطى أسباب الحفظ كان أمينا، والأمين لا يضمن. لكن إذا أتلف شيء بفعله فإنه يتحمل مسؤولية الإتلاف، لأنه من جناية يده. هناك فرق بين أن تتلف السيارة أو يتلف الثوب أو يتلف الحديد أو الخشب المأمور بصنعه. فلو أنه سرق من محله وكان قد أقفله وأوثقه وأحسن حرزه وأتقن ذلك ولم يقصر في شيء من ذلك فسرق، فإنه لا يضمن، لأنه في هذه الحالة كالأمين، لأنك وضعت السيارة عنده وديعة، والوديعة في حكم الأمانة كما سيأتي إن شاء الله. وبناء على ذلك إذا كان في حكم الأمين فإنه إذا لم يقصر في حفظ السيارة فسرقت لا يضمن. ولو أنه عمل في السيارة واشتغل فيها فأدى عمله وجنت يده أثناء القيام بالإصلاح فإنه يضمن، لأنه من كسب يده ومن فعله. فكأنه إذا جاء يشتغل في السيارة أو يشتغل في القماش أو في الحديد أو في الزجاج، في هذه الحالة يتحمل مسؤولية عمله وما يترتب على عمله. وأما إذا كان التلف والضرر قد جاء لسرقة أو أخذ من السيارة لم تسرق كلها وإنما سرق بعضها بعد تعاطي الأسباب، نقول حينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة الوديعة، في السيارة في داخل ورشته، والحديد في داخل ورشته، والخشب في داخل ورشته أمانة، فإذا جاء وقت العمل يضمن ما أثر فيها بعمله، وإذا غاب عنها لو أنه قصر يضمن، إذا لم يقصر لا يضمن. فإذا غاب ولم يقصر مثل ما ذكرنا أقفل بابه وتعاطى جميع أسباب الحفظ فسرقت فلا شيء عليه لأنه أمين، وقد تعاطى أسباب الحفظ فوضع السيارة في حرز مثلها وأغلق عليها وتعاطى جميع أسباب الحفظ المهيئة عرفا لحفظ مثل هذه السيارة فلا يضمن. لكن لو أنه قصر مثل أن يترك أبواب محله مفتوحا فسرق من السيارة شيء أثناء عمله سواء كان موجودا أو غير موجود فإنه يضمن، لأنه فرط في الحفظ، والأمين إذا فرط في حفظ أمانته يضمن. وبناء على ذلك نقول يأتي الضمان من جهة الإخلال، أو يأتي الضمان من جهة التعدي المقصود أو غير المقصود، الإخلال المقصود وغير المقصود. وعلى هذا فإنه يقال في الأجير المشترك التفصيل، فما كان من الضرر مترتبا على فعله ضمن، وهذا مأثور عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك أيضا عن شريح القاضي وهو من أئمة التابعين، كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، لأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم ولي لهم القضاء رحمه الله برحمته الواسعة، كان يضمن الأجراء المشتركين. وكان علي رضي الله عنه يقول لا يصلح للناس إلا هذا، يعني أن يحفظوا أمان الناس ويقوموا عليها. وحمل هذا الأثر تقدم الكلام على سند، لكن على القول باعتذاره والعمل به فإنه محمول على الأجير المشترك للأجير الخاص
ولا أجرة له.
في هذه الحالة رتبنا المسألة فقلنا كل أجير مشترك يكون مسؤول من حيث الأصل عن ودائع الناس، يترتب على هذا أننا نضمنه يكون مسؤولا عن أموال الناس التي عنده، نضمنه إذا كان الضرر بفعل يده قصد أو لم يقصد، ولا نضمنه إذا حفظ الشيء في مكانه ثم سرق أو أخذ كله أو بعضه، ونضمنه في مسألة الحفظ إذا قصر في الحفظ. فإذا عندنا تضمين في حال التعدي قاصدا، وفي حال التعدي مخطئا، وفي حال التساهل في حفظ أمتعة الناس وحقوقهم. تتفرع على هذا المسألة الموجودة الآن، بعض الغسالين يقول لك هذا الثوب أغسله لك وأنا مسؤول عنه في حدود أسبوع، إذا لم تأتي بعد أسبوع فلست بمسؤول عنه. هذا شرط باطل ولا عبرة به، ولو حضرت بعد 10 سنوات فثوبك أمانة عنده شاء أم أبى، لأنه لما قال لك بعد أسبوع لست مسؤولا عنه فمعنى ذلك أنه قد أخلى يده كلية عن الثوب، والثوب أمانة عنده لا تزول يده عن الأمانة إلا بالتسليم. وبناء على ذلك إذا اشترط، لو قال قائل طيب هذا اشترط والمسلمون على شروطهم، نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لأن الذي في كتاب الله أن أخاك المسلم قد استودعك هذا، هب أنه جاءه ظرف فعطله عن أن يأتيك خلال أسبوع، تسقط حقوق الناس وتضيع أموالهم بمثل هذه الشروط؟ افرض أنه سار عليه حادث أو نسي أو جاءه ظرف فسافر لأهله أو سافر لحاجة أو كربة أو نكبة، ثم نأتي ونقول بهذا الشرط تضيع أموال الناس؟ فإذا هذا الشرط وجوده وعدمه على حد سواء. مسألة أنه بعد أسبوع المحل غير مسؤول عن الثياب غير، هذا لا عبرة به لأنه شرط ليس في كتاب الله. فالعبرة بالشروط إذا كانت موافقة للشرع لا مضادة لها، موجبة لضياع أموال الناس، وقد حرم الله عز وجل إضاعة المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا من إضاعة أموال الناس. ولذلك لا يعتبر هذا الشرط ملزما ولا يترتب عليه تبعية. فنحن نقول من حيث الأصل الغسال مطالب بأن يبذل ما في وسعه لغسل الثوب، والخياط مطالب أن يبذل ما في وسعه لخياط الثوب. فإن أردت أن تضمنه ضمنته من وجوه: الوجه الأول أن يأتي ضرر ناشئا عن فعله، جاء مثلا محل زجاج أعطيته زجاجا من أجل أن يقصه أو يصنعه على شكل معين أو يضعه في نافذة، فلما جاء يحمل الزجاج سقط من يده وانكسر أثناء عمله، انكسر أو أثناء قصه انكسر، إذا نقول تضمن مثل هذا الزجاج لأنه تلف بفعلك، وعلى هذا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيلزمه أن يضمن مثله. إذا لم يوجد مثل الزجاج نقول تضمن قيمته، وقد بينا هذا في مسائل الضمان، الضمان بالمثل والضمان بالقيمة على التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه. نعم.
ولا أجرة له.
ولا أجرة له، عرفنا الآن متى يضمن ومتى لا يضمن. السؤال: لو أن غسالا غسل ثوبا ثم بعد أن قام بمهمة الغسيل نشره في مكان ثم جاءت الريح وأخذته دون أن يشبكه ويتعاطى أسباب الحفظ فضاع الثوب، فقال لك أنا، قلنا في هذه الحالة تضمن، لأن المفروض عند هبوب الريح أن تحتاط لثياب الناس مثلا، هذا كمثال، تحتاط لثياب الناس، أو مثلا وضعه في مكان النشاف الموجود من الآلات، لو أنه زاد النشاف فأحرق الثوب أو أفسده، أو جاء يكوي فزاد عيار الكهرباء فأحرق الثوب، نقول في هذه الحالة تضمن. قال طيب أنا أضمن الثوب وغسلته وكويته، يعطيني أجرة الغسيل والكي وأعطيه قيمة الثوب أو مثل الثوب، نقول لا أجرة لك، لأن العمل تستحق عليه الأجرة إذا سلمته. صحيح أنك قمت بالعمل لكن ما سلمت، فقيامك بالعمل لا يعتبر موجبا لاستحقاقك الأجرة إلا إذا سلمت. فهنا لابد من الانتباه لهذا الأمر أنه لا يستحق الأجرة إلا إذا سلم العمل، فالعمل الذي قام به لم يستلمه المستأجر حتى نقول إنه لزمه دفع الأجرة، وعلى هذا ولا أجرة له، قال رحمه الله ولا أجرة له، أي لا يستحق الأجرة. فلو دفعت الأجرة مقدمة فإننا نقول أردد لصاحب الثوب الأجرة، وليس من حقك أخذ هذه الأجرة، لأنك لا تستحقها إلا بتسليم العمل، وقد قمت بالعمل ولم تسلمه، فلا حق لك في هذه الأجرة.
قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل.
وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. الإيجار عقد، وقلنا العقد كلمة أجرتك قال قبلت، يعني الإيجار والقبول هذا العقد. وبناء على ذلك فكل إيجاب وقبول بشيء هو عقده. فلما قال له أجرتك داري قال قبلت، قال أجرتك داري سنة ب10,000 قال قبلت، لزمه أن يدفع 10,000، هذا بأصل العقد لزمه. لكن متى تستحق، متى يجب دفعه، هذا هي تفصيل. لكن هناك عقود محترمة، والشريعة تحترم اللفظ الذي بين المتعاقدين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمؤجر والمستأجر بينهما إيجاب وقبول، فإذا صدر هذا الإيجاب والقبول فقد ثبت في ذمتك أنك ملتزم بدفع 10,000 أجرة لهذه الدار سنة كاملة. إذن تجب الأجرة بمجرد العقد، الاتفاق والعقد بين الطرفين يوجب ثبوت الأجرة، سواء كان هذا في إجارة الدور أو الأراضين أو السيارات أو المركبات أو نحوها. نعم.
إن لم تؤجل.
إن لم تؤجل، فلو قال له مثلا بعد سنة أو بعد شهر أو في منتصف المدة أو بعد مدة طالت أو قصرت على حسب الاتفاق بينهما، فإذا اتفقا على التأجيل تأجلت. وأما الأصل فإنها لازمة بالعقد، الأصل أنها لازمة بالعقد، ولذلك قالوا تجب الأجرة بالعقد حتى تخرج من بيع الدين بالدين، لأن لو لم تجب بالعقد لصار الثمن مؤجل والمنافع مؤجلة، فصار من الكالئ بالكالئ. وقد قدمنا هذه المسألة وبينا أن أصول الشريعة لا تصحح بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف رواه أبو داود في سننه، وقال الإمام أحمد: أجمع المسلمون على العمل بمثله، فهو ضعيف السند لكنه صحيح المثل. وقد يكون الحديث ضعيف السند صحيح المثل، لو جاءنا حديث يأمر بالصلاة نقول وهو ضعيف السند نقول هذا ضعيف السند لكنه صحيح المتن، فليس ضعف سنده يوجب رد العمل به، هذا معنى صحيح المتن. معنى صحيح المتن يعني أن العمل بمتنه، لا نعتقد أنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أصول وأدلة تغني عنه وتشهد بصحته، فيستشهد بتلك الأصول لا بهذا الحديث. إذن تجب الأجرة بالعقد. قال بعض العلماء: الأجرة في المنافع تستحق شيئا فشيئا، تثبت شيئا فشيئا، وبناء على ذلك لو استأجر دارا يوما فإنها تثبت ساعة فساعة على أجزاء المنافع، فكل ساعة سكنتها كان منها جزء من الأجرة العامة المتفق عليها. فلو أنك اتفقت معه 120 ريال على أن تسكن 12 ساعة، فإنه في هذه الحالة كل ساعة تمضي يكون لها 10 ريالات، فهو يستحق كل 10 لقاء كل ساعة تمضي من ذلك اليوم والنهار. نعم.
وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
بالنسبة لإجارة الذمة، هذا إجارة المنافع، أما إجارة الذمة فإنها تستحق الأجرة بتسليم العمل، مثل ما ذكرنا في حال اتفاقك مع شخص على أن يبني لك عمارة أو على أن يصلح لك سيارة أو على أن يصلح لك جهازا كثلاجة أو غسالة، ما يستحق أجرة ذلك إلا بعد أن ينهي الإصلاح الذي طلبته فيما فسد أو البناء للعمارة أو غير ذلك مما اتفق عليه. فإذا أتم العمل وسلمك العمل ما عمله ثبت الاستحقاق. أما قبل أن يسلمك مثل ما ذكرنا في مسألة التضمين، أنه إذا لم يسلمك فإنه لا يجب عليك دفع الأجرة له، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. في هذه الحالة لما قال قبل أن يجف عرقه دل على أنه في إجارة المنافع ما تكون إلا عند انتهاء الأعمال، لأنه قبل أن يجف عرقه معنى أنه عمل فسال عرقه من شدة الإعياء والتعب فيعطى قبل أن يجف عرقه، معنى أنه انتهى من كل شيء فأعطه حقه بعد أن سلمك حقك كاملا.
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.
ومن تسلم عينا من إجارة فاسدة، مثال ذلك لو اتفق طرفان، هذا كل الذي تقدم معنا في الإجارات الصحيحة وبينا هذا وبينا المسائل المترتبة عليه، لكن يرد سؤال لو أن اثنين اتفق على إجارة فاسدة، مثل أن يؤجره دارا يتفق على إجارة دار مجهولة بثمن مجهول، على أن يتفقا بعد العقد على الثمن، في هذه الحالة جهالة الدار العين المؤجرة، وقد قدمنا هذا المشترك في صحة الإجارة العلم بالدار المؤجرة، فلو أنهم اتفقا على دار مجهولة ثم جاء سكن الدار أو مضت مدة الاتفاق ولم يسكنها وقد مكنه المؤجر، نقول يلزم المستأجر أن يدفع أجرة المثل، أن يدفع أجرة المثل، لأنه في هذه الحالة إذا سكنها وأخذ منافعها استحقت الأجرة من جهة المنافع، وهذا قد قدمناه معنا في مسألة البيع في مسائل البيوع حينما ذكرنا مسائل العيوب، وقلنا في هذه الحالة حينما يؤجره دارا وتكون الإجارة فاسدة ثم يتفق الطرفان على أنها لشهر أو لسنة وتمضي السنة ويمضي الشهر ثم يتبين فسادها، يتبين الفساد بعد انتهاء العقد، نقول إن هذه المنافع قد حبست لمصلحة المستأجر، وفي هذه الحالة تعطيل المنافع يوجب ضمانها وقد رضي بذلك، فهو لو لم يصح عقد الإجارة لكان التزامه بضمانها ورضاه بذلك وتحمله لمسؤولية استهلاك هذه المنافع على حسابه سواء تحقق ذلك بالفعل أو لم يتحقق، يلزمه ضمانها من جهة الضمان لا من جهة الإجارة، فإذا ضمن يضمن بأجرة المثل. شوف لاحظ الفرق، لو كانت تستحق بالأجرة لكان دفع الأجرة المتفق عليها، الأجرة المتفق عليها بين الطرفين، لكن الواقع أن الإجارة فاسدة فحينئذ يضمن أجرة المثل، يعني هناك فرق بين الأمرين، لو كانت الإجارة صحيحة لألزمناه بدفع أي أجرة، الأجرة المتفق عليها، لكن لما كانت الإجارة فاسدة ألزمناه بدفع ماذا؟ أجرة المثل، فنقول هذه الدار التي مضت عليك سنة بهذا العقد الفاسد كم أجرتها في السوق؟ قالوا هذه الدار مثلها يؤجر في السوق 20,000 لسنة، نقول يلزمك دفع 20,000 من باب الضمان، ضمان الحقوق كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السبق. قال رحمه الله تعالى باب السبق.
يقول المصنف رحمه الله باب السبق. السبق من المسائل التي اعتنى الشرع ببيان جملة من أحكامها، وهذا الباب ذكره العلماء رحمهم الله لاشتماله على الحقوق، فإن المتسابقين خاصة إذا كان السباق بينهما لعوض ووقعت المنافسة بينهما على جائزة أو نحو ذلك يكون فيه نوع استحقاق، وحينئذ يرد السؤال عن الأحكام المتعلقة بهذا النوع من العقود، يقال سبق فلان فلانا إذا تقدم عليه، فالسبق السبق في أصل اللغة المراد به التقدم على الشيء، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فحقيقته لغة هي حقيقته اصطلاحا، فالسابق هو المتقدم على غيره، وهذا الباب المراد به بيان الأحكام المتعلقة بالمنافسات، فإن الشريعة أجازت للمسلم أن يسابق على شيء ولم تجز له أن يسابق على شيء آخر، ومن هنا يرد السؤال ما هي الأشياء التي يجوز أن يسابق فيها وعليها، وما هي الأشياء التي لا يجوز أن يقع السباق عليها، هذا الباب الكلام في مقدماته. أولا في مشروعية السبق، شرع السبق بدليل الكتاب ودليل السنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فقولهم إنا ذهبنا نستبق أي نتسابق، وهذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم يرد شرعنا بخلاف ذلك بل جاء بمشروعيته وتأكيد هذه الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مشروعية السبق بالقول وبالفعل، والسبق بالإسكان المسابقة، والسبق العوض المدفوع في المسابقة. فالسبق ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، أما بفعله فقد صارع عليه الصلاة والسلام ركانه وسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خرج معها إلى مسجد قباء، وكان لما يخرج يسابقها عليه الصلاة والسلام في الطريق فسبقها وكان يسبقها، فلما كبر عليه الصلاة والسلام سبقته رضي الله عنها، قالت فلما أخذه اللحم سبقته، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا ثبت أنه أقر صحابته وسابق بينهم، فقد سابق بين الخيول وسابق بين الرجال، وسابق بين سلمة بن الأكوع وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وسابق أيضا بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، فسابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وذلك ما يقرب من 6 أميال إلى 7 أميال. والخيل المضمرة هي الخيل التي تسقى وتعلف ثم يمسك عنها العلف حتى تنضمر وتكون أسبق وأخف في العدو وفي السرعة. وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيول، وشجع أصحابه رضوان الله عليهم على هذا، هذه الفروسية لما فيها من معاني الجهاد والقوة على الجهاد في سبيل الله. وكذلك أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية السباق من حيث الجملة، وأنه لا بأس في المسابقة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أحل هذا النوع من المنافسات لحكمة عظيمة وأسرار جليلة كريمة. فقبل أن يدخل طالب العلم في هذا الباب ينبغي أن يتنبه إلى أن أي شيء فيه منافسة فإن فيه ضرر، وذلك أنه يحدث الشحناء ويحدث البغضاء ويحدث إغار الصدور بعضها على بعض. ولكن الشريعة نظرت إلى مصلحة أعظم، فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى قوة في البدن وقوة في العدد والعدة، وهذا يستلزم تهيئة البدن للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالسباق ليس مرادا لذاته، وإنما مراد لما هو أعظم منه، ولذلك نص العلماء على السباق فيما يستعان به على القوة في سبيل الله عز وجل، لا في مطلق المسابقة، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له. ولذلك نجد النصوص انصبت على ما يقوي المسلم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الله أمر بالإعداد، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأمر بالإعداد. ومن الإعداد تهيئة النفوس بمثل هذا، فإن المسلم إذا سابق ونافس الغير صارت عنده النفسية المتقبلة للمنافسة، فإذا دخل إلى ميدان الجهاد في سبيل الله فهو بطبعه وبما أخذه من تجربته ومرور الحوادث عليه المتكررة في السباق تجعله في قوة وكلب في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك خصت 3 أشياء بوجود العوض فيها، ولم يبقى السبق على إطلاقه، لأنه لو خرج عن دائرة هذه 3 الأشياء أوغر الصدر وجعل المسلم يتمنى أن أخاه ينكسر ويتمنى أنه يسبقه أو نحو ذلك، ولكنه إذا كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل وبقصة الاستعانة على طاعة الله ومرضاة الله ارتفع عن هذا إلى ما هو أسمى وأعلى وصار قربة وطاعة لله عز وجل، فيؤجر المسلم عليه ويثاب عليه بخلاف ما إذا كان نحظا لغير ما لما يراد به من أمور الدنيا. أما من حيث الأصل العام فإن السباق فيه فوائد تعود على بدن الإنسان وعلى قوته، مثل قوة الرمي ومثل قوة الخيل على العدو في سبيل الله عز وجل كما ذكرنا الجهاد. ثم إن هذا التنافس يجعل المسلم دائما يطمح إلى السمو بنفسه إلى المكان الأعلى، وفيه أيضا تشجيع لمن أعطاه الله عز وجل القوة وشدة الكلب أن يبقى على قوته وكلبه حتى يستعان به في طاعة الله عز وجل، إلى غير ذلك من المصالح. وقد أجمع العلماء على شرعيته من حيث الجملة، لكنهم اختلفوا في التفصيل. والسباق يكون بالأبدان، اللي هو سباق الأشخاص، وإذا كان بالأبدان إما أن يكون بالعدو وإما أن يكون بالقوة، فإن كان بالقوة فهو المصارعة كأن يصطرع معه، أو يكون بالعدو وهو الجري فهذا السبق بالأقدام ونحوها. ويكون أيضا السباق بالدواب، وإذا كان بالدواب إما أن يكون من دوات الحافر، دوات الخفاف كالخيول والإبل، وإما أن يكون غيرها، فإذا كان بغيرها كالبغال ونحوها فهذا فيه تفصيل. فالنصوص الشرعية بيّنت ما يقع به السبق وما يصح أن يكون فيه السبق بعوض وما يجوز فيه المسابقة بدون عوض. يعني هناك فرق بين المسابقة التي تكون بعوض والمسابقة التي تكون بدون عوض. فالمسابقة التي بعوض خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه ثلاثة أشياء مشروعة للسباق بالجوائز وتكون عليها الحوافز. وعلى هذا نقول السباق بالجري والعدو والسباق بالصرع والسباق بالبغال وغيرها من الأشياء الأخرى من حيث الأصل العام لا تدخل في العوض، لكن يجوز أن تسابق غيرك بالعدو والجري بشرط أن لا يكون هناك عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على غير عوض وقال: لا سبق، لا سبق بالتحريك أي بعوض إلا في نصل هو الرماح أو خف الذي هو الإبل أو حافر الذي يشمل الخيل وما في حكمها. وبناء على ذلك نقول إن السبق إما أن يكون السبق إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض. فيفصل فيه على هذا التفصيل، فانقسم إلى هذين النوعين. هذا حاصل ما يقال في مقدمات السبق وفي كل أحكامه التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. قال رحمه الله: يصح على الأقدام.
يصح على الأقدام جمع قدم، والمراد بذلك الجري. فلو أن جماعة، لو أن اثنين فأكثر قالوا نريد الآن أن نتسابق وننظر من يسبق بدون وجود عوض فتسابقوا فلا بأس. الدليل على ذلك ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنها، فالسباق بالأقدام ما فيه بأس إذا كان بدون عوض. فقال رحمه الله: يصح على الأقدام. نعم.
وسائر الحيوانات،
وسائر الحيوانات كالبغال والحمير أكرمكم الله ونحوها، سائر الحيوانات. وممكن أن يتسابقوا بالمراكب الموجودة الآن، دراجات ممكن أن يتسابقوا بدون عوض لا بأس، ما في بأس إذا كان بدون عوض. نعم.
والسفن،
والسفن يكون في المراكب والسفن تتسابق، ليس في هذا بأس. هذا من حيث الأصل الآن أنه يكون السباق بما كان من الثلاثة وغيرها إذا لم يكن بعوض. نعم.
والمزاريق،
والمزاريق الزرق الرمي، يقال زرق فلان فلانا إذا رماه، وأصلها رماح يرمى بها وتكون قصيرة ومثل الحربة، وكانوا في القديم يترامون بها وينظر أيهم أبعد رميا، هذه المزاريق. بخلاف النصل السهام، السهام تكون لأهداف لكن المزاريق تكون للبعد، وممكن حتى بالحجارة تقول ننظر أينا أبعد رميا فترمي حجرك ويرمي هو حجره وينظر أيهما أبعد رميا. فالمزاريق من جهة الرمي، والنصل لا، النصل من جهة تحديد هدف معين أو غرض معين يصاب، تضع مثل ما هو موجود دوائر معينة أو تضع غرض معين فترمي السلاح على ذلك الغرض من أجل إصابته. ففي فرق بين المزاريق وبين النصل، فالنزاريق يكون فيها الاختبار في بعد المرمى من حيث يعني قوة الرمي في البعد، وأما بالنسبة للنصل يكون السباق فيها من جهة تحديد الإصابة ومكان الإصابة ونوعية الإصابة، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى.
ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال رحمه الله: ولا تصح بعوض إلا في إبل.
ولا تصح بعوض إلا في إبل، هذا ظاهر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق، هذا معنى لا تصح. لا سبق، سبق بالتحريك ما فيه عوض، لا سبق إلا في خف، وهذا قوله في إبل. وإذا كانت في إبل فلها شروط، لابد من تعيين هذه الإبل، يبين هل هي عراب التي لها سنام واحد أو بختية من ذات السنامين، ويحدد المركوبين، يقول هذه الناقة وهذه الناقة، فتحدد الإبل التي يراد أن ينافس عليها. إلا في إبل
وخيل
وخيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا في نصل أو خف أو حافر، قوله حافر مراد به الخيل، وهذا يدل على اختصاص، لأن مفهوم قول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فكأنه ينهى عن عليه الصلاة والسلام عن إعطاء العوض في غير هذه الثلاث. وقد بينا السبب في ذلك، أن الإبل يستعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل، والخيل يستعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والحديث صحيح. وكذلك أيضا بالنسبة للنصر فإنه يستعان به على الجهاد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
وسهام،
وسهام جمع سهم، فهذه الثلاث قال المصنف: لا تصح بعوض، لا تصح المسابقة لجعل عوض من أحد المتسابقين أو من خارج عنهما إلا في هذه الثلاث، لورود السبب بذلك. وقد بينا أن وجود العوض يوغر الصدور ويحدث الشحناء والبغضاء، وكأن وجود المصلحة في الجهاد أعظم من هذا كله، وهذا من باب تقديم المصلحة على المفسدة. ولذلك يقولون أنه في بعض الأحيان تقدم من حيث الأصل تقدم المفسدة على المصلحة، ولذلك قالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن جلب المصالح قد يقدم على درء المفاسد. لكن أجاب بعض العلماء بأن الجهاد في سبيل الله درء لمفسدة أعظم، فهذا من باب درء المفسدة الأعظم بارتكاب الأخف. وعلى هذا فإن مصلحة الجهاد وإن كانت مصلحة في الظاهر، لكنها في الحقيقة رد لكلب العدو وأذيته للمسلمين، وهذا درء للمفسدة، وهذا وجيه. القول الثاني هو أوجه. نعم.
ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين.
ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، هذه الناقة وهذه الناقة، فلابد أن يعين المركوبين ويعين جنسهما ونوعهما، ويكون هناك نوع من التكافؤ كما سيذكره المصنف رحمه الله. أما لو كان مبهما وغير معروف فإنه لا يصح، فلابد من تعيين المركوبين. هذا إذا قلنا بأنه يريد أن يسابق في خف أو حافر فلابد أن يكون معينين. نعم. والتعيين ضد الإبهام، فلا يكون مبهمين أو مجهولين، لابد أن يعينهما ويحددهما. نعم.
واتحادهما،
واتحادهما، اتحاد المركوبين من حيث أنك تجعل الاثنين يدخلان إلى المسابقة، وكل منهم يقول: يمكن أن يسبقني نظيري. أما لو كان مختلفين، يعني يختلفان من حيث الجنس، فيكون مثلا أحدهما من الإبل العرابية والثاني من الإبل البختية، فحينئذ اختلفا في النوع، الجنس واحد وهو كونهما من الإبل، ولكن اختلف النوع، فإذا اختلف نوعهما فاختلف العلماء، قال بعض العلماء: يصح مع اختلاف النوع واتحاد الجنس، وقال بعض العلماء: لا يصح إذا اختلف النوع مع اتحاد الجنس كما نص المصنف. وفي الحقيقة من حيث الدليل القول بأنه لا يشترط اتحاد، الاتحاد قوي جدا، وهذا يختاره بعض العلماء، ولذلك اتحاد المركوبين الأشبه أنه لا يشترط. لكن هناك وجه من جهة الاشتراط، أنه عدم أمن أن يسبقه حتى يتحقق العدل، لأنه إذا كان السبق بعوض ودخل الإنسان بفرس لا يشك أن فرسه سابق، وفرس الآخر مريض أو هزيل أو كبير، ولا يشك أنه سيسبق، فحينئذ لا يشك أنه سيأكل المال بالباطل، لأن ليست مسابقة حقيقية. وبناء على ذلك لابد أن يكون متحدين في القوة، متحدين في العدو، وبينهما اتحاد من جهة الوصف. هناك فرق بين اتحاد النوع واتحاد الوصف. فإذا اتحدا على وجه لا يأمن معه سبق زميله له أو رفيقه ومنافسه له صح. أما إذا كان الاتحاد المراد به اتحاد النوعين فلا. وعلى هذا فإنه إذا كان اختلاف النوعين مؤثرا صح ما ذكره المصنف، في حالة فقط أن يكون أحدهما عراض والثاني بختية، وتكون بختية ثقيلة والعراض سريعة العدو، فحينئذ يترجح قول المصنف رحمه الله، لكنه على سبيل الخصوص لا على سبيل العموم. فالخلاصة أنه من حيث الاتحاد عندنا اتحاد الجنس واتحاد النوع واتحاد الصفة، ثلاثة مراتب. اتحاد الجنس أن يكون مثلا كلها من الإبل، فإذا ولو أن هناك الجنس العام والجنس الخاص، مراد هنا أن جنس الإبل الخاص. ثم اتحاد النوع، الإبل فيها العراض وفيها البختية، العراض لها سنام والبختية لها سنامان. فإذا قلت اشترط أيضا اتحاد النوع لا يصح أن يسابق بين عراض وبختية، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسابق بين العراض والبختية بشرط اتحاد القوة وعدم أمن السبق كما ذكرنا. وفي هذه الحالة نشترط اتحادهما في الصفات من جهة السرعة والعدل، وليس المراد اتحادهما من جهة النوع كما ذكرنا.
والرماة،
والدليل على أنه لا يشترط الاتحاد عموم قوله عليه السلام أو خف، فالإبل إذا كانت عرابا وبختية فهي خف من الخفاف، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم في المسابقة بين الخف سواء كان متحد النوع أو مختلفة النوع، فيبقى على هذا العموم. وهذا الذي يظهر العلم عند الله أنه لا يشترط اتحادهما من جهة النوع.
والرمات،
والرمات لابد من تعيين الرمات، جمع رامي، وتعيين الرمات مثلا تقول فلان وفلان، أو أراميك أنا وأنت، نترامى أنا وأنت، ومعنا فلان، فيتحدد الأشخاص، يحدد الأشخاص ثلاثة الأشخاص الذين يريدون أن يتسابقوا على الرمي، لا بد من تحديدهم. نعم.
والمسافة بقدر معتاد،
والمسافة بقدر معتاد، قلنا لا بد من تحديد الرماة حتى يتحقق ما ذكرناه من عدم أمن السبق، ويكون هناك نوع من التكافؤ بين الرماة، لا بد أن نعلم الرماة حتى يغلب على ظننا تكافؤهما، وحينئذ يتحقق المقصود من المسابقة. أما لو كان أحد الراميين مريضا هزيلا ما ذكرنا فلا يتأتى، لأنه لا يشك أنه سيحوز سبقه سبق صاحبه.
والمسافة بقدر معتاد،
ويجب تعيين المسافة، هذا في حالة الرمي، تعيين الرماة وتعيين المسافة التي يرمى لها مثل ما ذكرنا في المزاريق. فإذا أرادوا أن يصيبوا هدفا أو يتراموا بالبعد، فبعض العلماء يقول النص العام يشمل رمي الهدف ورمي البعد، فإذا قلنا أنه يشمل رمي الهدف والبعد يصبح في هذه الحالة إذا أرادوا أن يرموا هدفا ينبغي تحديد هذا الهدف، هذا أول شيء، ما هو الهدف الذي أو الغرض الذي يراد أن يرمى. ثانيا تحديد مكان الإصابة، تحدد مثلا دوائر، يقال الدائرة الأولى، الدائرة الثانية، الدائرة الثالثة، أو يوضع شاخص في داخل الغرض ويقال على أن يصاب مثلا العمود هذا شيء، على أن يصاب شيء في العمود هذا شيء آخر. لا بد من تحديد الهدف وتحديد قدر الإصابة وعدد الإصابة، مثلا أقول له ترمي 10 طلقات وأرمي أنا 10 طلقات، وإذا قلنا إنها للهدف وتعين الهدف، لأن هذا مما يستعان به على الجهاد، فإنهم إذا تراموا مثل الطلقة النارية الموجودة الآن، تراموا لإصابة هدف معين، كل شخص أمامه غرضه، فيقال تضرب 10 طلقات ويكون هناك مثلا مواضع مرتبة فيضرب فيها، تحدد عدد الطلقات ويقال لك 10 طلقات وننظر كم تصيب منها، إما أن تصيبها كلها أو تصيب أكثرها، فننظر أيهما أكثر إصابة، يكون حينئذ تفاضل من جهة كثرة الإصابة. في بعض الأحيان لا، نقول ترمي طلقة وأرمي طلقة على أن نصيب غرضا معينا، أنا أرمي ثم ترمي أنت، أو ترمي أنت ثم أرمي أنا، هذا على إصابة الغرض، الأول على عدد الإصابة، والثاني على مطلق الإصابة. ثم في مطلق الإصابة قد تتحدث، هناك إصابة اللي هي فقط إصابة الهدف دون جرحه، وإصابة الهدف بجرحه، وإصابة الهدف بخزقه، وكلها لها مراتب معينة. نقول مثلا ترمي هذا الهدف المعين، إذا خرقته لأنه كان في السهام من قوة الرمي يخرق، لكن إذا كان رميه ضعيفا ثبت السهم الرمي، تعرف أن مقصود في الجهاد قوة الرمي، بحيث إذا رمى في سبيل الله يكون رميه قوي الوقع. فهو إذا رمى بالسهم هناك ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يصيب السهم ويخرق وينفذ، هذا نافذ، سهم نافذ، وهذا أبلغ ما يكون في الإصابة. فيقول له ما نعطي العوض إلا لمن يخرق، إذن أصبح شرطا ولا عوض ولا سبق إلا لمن خزق وخرق ونفذ السهم. النوع الثاني من الإصابة يصيب ويبقى في نفس الشيء المصاب، ما يخرق لكن يتعلق به، وهذا معلق، يكون السهم معلق، وهي الدرجة الثانية من الإصابة. الدرجة الثالثة من الإصابة يصيب ويسقط، ما يثبت، لأنه لو كان الرمي قويا لأنه يشد الوتر، فإذا كان رميه قويا فإنه يثبت، لأن النصل يثبت في الهدف، فإذا كان الرمي قويا خزق كما ذكرنا، إذا كان دونه في القوة ثبت، إذا كان ضعيفا ضرب ثم سقط، فإن ضرب وسقط تارة يجرح وتارة لا يجرح. فإذا كل هذه تفصل وترتب، وفي زماننا قد يكون هناك نوع آخر من الإصابة على هو كما هو معلوم في علم الرماية، على حسب ما هو معروف في أعراف الرماة وتراتيب الرماة. المهم لا بد من التعيين، لأن التعيين ينفي التنافس وينفي الشحناء، فإذا حدد الهدف وحددت إصابة الهدف وعدد الإصابة وطريقة الإصابة، فإنه لا يأخذ السبق إلا من كان مصيبا على الوجه الذي اتفق عليه بين الطرفين. نعم.
وهي جعالة لكل واحد فسخها،
وهي أي المسابقة جعالة، الجعالة من الجعل، والأصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وقد جعل يوسف عليه السلام من جاء بسواع الملك حمل بعير، وهذا من باب الجعل، والجعل يكون للأشياء المحتملة الوقوع. تقول مثلا من أحضر بعير الشارد أعطيه 100، من أحضر ساعة الضائعة أو قلم المفقود أو كتاب الضائع أو ابني أو سيارتي أو أي شيء ضائع منك، من أحضره فله كذا وكذا، له كذا وكذا، الشيء الذي جعلته هذا جعل. ويقع في كثير من الأشياء، والأصل في السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية قالوا اجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم الجعل قطيعا من الغنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالجعالة سيأتي إن شاء الله بيان أحكامها ومسائلها. فإذا قال له أعطيك 100 إذا سبقتني فلي 100، وإذا سبقتك إذا سبقتك فلي 100، وإذا سبقتني فلك 100، فحينئذ يكون الجعل هو 100، وهي جعالة. إذا قلت إنها جعالة تسري عليها أحكام الجعالة، ومن أحكام الجعالة أنه لا يستحق إلا إذا قام بالشيء المشروط على التمام، ما يستحق في الجعل. ولذلك لو قلت لشخص من أحضر، إذا أحضرت سيارة مفقودة وأعطيك 10,000 فبحث 5 سنوات عن السيارة، لا يستحق شيئا إذا لم يأتي بها. الجعالة لا يستحق الإنسان الجعل إلا إذا قام بالعمل تاما كاملا. وعلى هذا تتفرع المسائل، منها أن عقد الجعالة سبقا ذكرنا في أول كتاب البيوع عندما ذكرنا أنواع العقود اللازمة وغير اللازمة، أن عقد الجعالة من العقود الجائزة في أول الحال اللازمة في آخر الحال، يعني ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم. وبناء على ذلك لو قال لا، لو قال له تسابقني على 100 أو نتسابق على 1,000، فالألف جعل. فإذا قلنا جعالة في ابتداء العقد، لو قال قبلت ثم بعد دقيقة قال رجعت، من حقه، لأنها ليست بلازمة إلا إذا دخل في المسابقة، فلا تلزم إلا إذا يعني حصل السبق. فإذا دخل في المسابقة أيضا على هذا القول الذي اختاره المصنف ما تلزم إلا إذا سبقه، فإذا سبق أحدهما الآخر وجاء الآخر يرجع ليس من حقه ولزمه ما اتفق عليه. لكن لو أنهما متنافسين فقال أنا رجعت قبل أن يسبقه كان له حق الرجوع. فإذا تكون جائزة جائزة ما لم يسبق أحدهما الآخر، فإذا تقدم أحدهما عن الآخر لزمت وصارت مستحقة. هذا طبعا إذا كان الاثنين مع بعضهم وكان الجعل من أحدهما. ما لو دخل المحلل بينهما؟ فقال بعض العلماء تصير لازمة بدخول المحلل لأنه طرف أجنبي التزم له، وقال بعض العلماء تبقى جعالة لأن الجعل أيضا للمحلل كما هو لواحد منهما. وهذا القول طبعا في المذهب على أنها جعالة سواء دخل المحلل أو لم يدخل، هذا من حيث الأصل. لكن قال بعض العلماء عقد المسابقة من حيث الأصل لازم من أول الحال لمذهب المالكية وطائفة، ويرون أن الاثنين إذا اتفقا على المسابقة وقال أحدهما قال الأول نسبق على كذا وكذا قال الآخر قبل لزمه الوفاء بما اتفق عليه لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيرون أنها عقد لازم من أول الحال وثاني الحال ليس من حقه الرجوع. نعم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول فضيلة الشيخ في حالة عدم تضمينه لما تلف من حرزه فهل يأخذ الأجرة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة لا في حال التفريط ولا عدم التفريط ما لم يسلم العين المتفق على العمل والقيام بالعمل فيها، وبناء على ذلك تفوت أجرته بفوات العمل لأنه لم يسلم العمل، فيستوي أن يكون مفرطا أو غيره مفرط لأن التسليم للعمل لم يقع. والقاعدة عندنا في الأجرة تسليم العمل، فإذا لم يسلم العمل فإنه لا يستحق الأجرة سواء كان فوات المحل بتفريط أو بدون تفريط، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل بالنسبة لتعليم الصغار ونحوهم من حيث إعطاء الحوافز وعدمه وجزاكم الله خير؟
أما من حيث العلم الشرعي لا شك أن تربية الصغير والكبير على الإخلاص لله الذي هو عماد الدين والذي لا يقبل الله القول والعمل إلا به فإنه هو الأساس والذي ينبغي التأويل عليه والحرص عليه. فإن النشأ الصغير إذا نشأ من صغره على محبة هذا العلم وإرادة وجه الله عز وجل وأنه لا يأخذ على علمه شيئا إلا من رضاه الله سبحانه وتعالى يشجع ويحفز على مواصلة علمه وطلبه العلم لوجه الله وابتغاء ما عند الله، فالواحد من مثل هؤلاء عن أمة من غيره. لا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بالإخلاص، ولا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بإرادة وجه الله وحده لا شريك له. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان إذا تربى من صغره على أنه يريد وجه الله ويتعلم لله ويقرأ لله ويكتب لله ويريد ما عند الله عز وجل كان ذلك موطنا لنفسه على الخير ومحبة المعاملة مع الله عز وجل، فتجده أصبر على طاعة الله وأقوى على مرضات الله ومنذ الصغر وهو لا يعرف إلا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا تربى السلف وربيت أبناؤهم وربي صغارهم، تربى على ذلك صغيرهم ونشأ عليه كبيرهم وهم لا يريدون إلا وجه الله. ولكن إذا دخلت الحوافز ودخلت الدنيا، أولا صغار وليس عندهم من العقول والعقل ما يمنعهم من حقد بعض على بعض وغرس صدور بعض على بعض وكراهية بعض على بعض، ولقد رأيت بعيني من بعض الزملاء حينما كانوا يتنافسون في بعض المسابقات يحقد بعضهم على بعض ويشتم بعضهم بعضا، والله لقد سمعت بأذني ممن هم من حملة القرآن إذا تنافسوا في مسابقته سب بعضهم بعضا وعاب بعضهم قراءة بعض بسبب دخل الدنيا، وأخذ حتى إني سمعت من يقول أدعو الله ألا تفوق عليه وألا تتقدم عليه وألا يكون كذا وألا يبارك لك فيما تأخذ. كل هذا من فتن الدنيا، الدنيا فتنة. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. لا يمكن للإنسان أن يجد لذة هذا العلم إلا بالمعاملة مع الله وحده لا شريك له. إذا أراد وجه الله وامتلأ قلبه بالله سبحانه وتعالى سهرت عيناه وتعب جسده وتغرب وهو يجد أنه في لذة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وخرج من أجل يعلم الناس ولو ألوف الكيلومترات ولو إلى الأقطار والأمصار، وهو يتلذذ بكل ثانية، لأنه يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، لأنه يعلم أن هذه الخطوات وأن هذا التعب والعناء والجد والتحصيل أنه يخط في صحيفته وتخطها ملائكة حافظون لا يغشون ولا يكذبون، ويلقاها أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالإنسان لا يمكن أن يقيم علمه وأن يربي نفسه في هذا العلم، أن يقيم علمه على الصراط المستقيم وأن يقوم بحق هذا العلم إلا بالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. وأساس الأمور كلها في الدين العلم الذي قرنه الله بالإيمان، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ما رضي لشيء يقرن بتوحيده إلا العلم، وذلك لشرفه وعلو مقام أهله عند الله سبحانه وتكفل بأجره. فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: والذين أوتوا. وإذا قلنا أوتوا معنى أنهم ما لهم فضل في هذا العلم حتى يدخروه للدنيا أو يتكالبوا فيه على الدنيا، وإنما أريد به وجه الله، فهو عطية من الله ويبتغى به ما عند الله، والثواب في ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. فالواجب على طالب العلم صغارا وكبارا، وينبغي على كل معلم وكل مربي أن يوطن طلابه ومن يربيهم على إرادة وجه الله عز وجل. تجد الواحد من أمثال هؤلاء الذين يتربوا في مدرسة الإخلاص عن أمة ممن يحفظون الكتب أو يحفظون حتى ولو يحفظ القرآن، لو يحفظ مثل هذا 10 آيات طيبة زاكية خالصة قلبه فيها تقي نقي لربه سبحانه وتعالى، خير من الدنيا وما فيها ممن يحفظ القرآن كله من أجل أن ينال شيئا من عرض الدنيا. فلذلك تمحق البركة وتذهب البركة، وتجد الشخص يحفظ القرآن وتحفظ العشرات وتحفظ المئات، لكن ما في نتيجة، ما في أثر، ما في بركة، لأنه إذا دخلت الدنيا ودخلت دواخل الدنيا أفسدت. ووالله لا يجتمع في قلب عبد آخرة ودنيا إلا غلبت إحداهما، فإما أن يريد الآخرة ويكون تقيا نقيا، وإما أن يريد الدنيا. وهذا في كل شيء من العلم، ليس في التحفيظ وليس في الكتابة وليس في القراءة وليس في مجالس العلم، في كل مجلس تجلس في مجالس العلم تفتش عما في قلبك، هل تريد ما عند الله أو غير الله؟ فإن وجدت غير الله فاتق الله واستغفر وقل: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني قد أذنبت، اللهم إني قد أسرفت. وكان السلف يتهمون أنفسهم في الإخلاص، وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما وجدت مثل نيتي إنها تتقلب علي، تتقلب ألوان من فتن الدنيا، وتارة نقول نشجعهم وتارة نقول نحمسهم، وما تجد إلا مبررات. ما يمكن أن يقع الإنسان أن يحصل للإنسان الإخلاص إلا إذا سار على منهج السلف الصالح رحمه الله. كانوا لحافهم السماء وبساطهم الأرض، مرقعة ثيابهم، ومع ذلك حفاة الأقدام، ولكنهم أغنياء بالله سبحانه وتعالى، أغنياء بالإخلاص وإرادة وجه الله، فحفظوا دواوين العلم وحفظوا دواوين السنة. والرجل يمسي ويصبح وهو جائع لا يجد الطعمة، حتى إنهم كان طلاب الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة يجلسون، ربما يمضي على الرجل اليوم الكامل ما وجد طعاما، فيجلس من أجل أن يهيئ الطعام، فيقال: إن الشيخ فلان قد عقد مجلس الحديث، فيترك طعامه وينتقل إلى ذلك المجلس جائعا من أجل أن يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديثا من أحاديث رسول الله. هذا الإخلاص الذي سمت به الأمة وزكت وأصبحت علومها خالدة تالدة، لأن الله نظر في قلوب أهلها فعلم أنهم لا يريدون إلا وجهه، وما أريد به وجه الله بقي، وما أريد به ما عند الله كمل وشرف وحسنت عاقبته في الدنيا والآخرة. أبدا لا يمكن أن نصلح الأبناء والصغار والكبار إلا بالتوحيد والإخلاص، وهذه هي العقيدة، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن ينبني عليه العلم. لكن إذا أصبح الطفل يحمس لحفظ هذه السورة بمال، ثم بعدها بمال، ثم إذا حفظ السور نافس غيره، أصبح جميع أمره منذ الصغر تربت نفسه، والطبع يغلب التطبع، منذ الصغر نفسه متربية على محبة المنافسة، على إظهار النفس على الأقران، فتجده كلما جلس في مجلس أراد أن يبز غيره وأن يغلب غيره، حتى ولو لم يجد منافسة بمال ومسابقة جلس معك فقال أسمعني وأسمعك، هذا فتن في شيء لا يستطيع أن يملكه، خاصة إذا كان من الصغر. فلذلك ينبغي علينا أن نربي وأن ننشئ. يقول قائل ما يبقى أحد، لا يبقى أحد، لا يبقى لك واحد يريد وجه الله فهو من ملء الأرض ممن لا يريد إلا الدنيا. هذه أمور ينبغي التربية عليها والنشأ عليها، وهي أساس الدين، التوحيد والإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، وما كان من دخل وما كان من خطأ وخلل. فنسألك اللهم يا عفو يا كريم أن تعفو عنا وأن تسامحنا، ترحمنا فيه ولا تعذبنا، وأن تسامحنا فيه ولا تؤاخذنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
أتابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: الجعل ممن يكون في حال السباق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فسيأتي تفصيل هذه المسألة وبيان الصور التي يكون فيها الجعل أحد المتسابقين، وتارة يكون من خارج عنهما، وتارة يكون الجعل منهما معا ويدخل المحلل بينهما. هذه كلها صور للجعل. ويكون الجعل من خارج عنهما تارة يكون من بيت المال أو يكون من غيره، إذا وجد منهما فمن سبق أحرز نصيبه ونصيب صاحبه، وتارة يدخل المحلل بينهما فيكون السبق بينهما مع وجود المحلل الذي لا يدفع شيئا، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب ملتزم قريبا وأنا في دوامة، فبماذا تنصحني بكتاب للعلم ومع من أسير في هذا الطريق، وجزاكم الله خيرا.
أوصيك أخي في الله أولا أن تحمد الله سبحانه وتعالى، قل الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله، وإن الله تعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر فقرن المزيد لمن شكره، ووعد سبحانه وتعالى أنه ما من عبد يشكره بقلبه وبلسانه وبجوارحه وأركانه إلا أتم نعمته عليه. فاحمد الله عز وجل واشكر هذه النعم أخرجك من الظلمات إلى النور، واحمد الله سبحانه وتعالى أن وجدت الشيء الذي طالما يتمناه كل مخلوق، ما خلقه الله إلا من أجل عبادته. أما الأمر الثاني بعد شكر الله عز وجل، فأوصيك بالثبات على طاعته، فإن من دلائل البركة في النعم أن يثبت الإنسان عليها، فإذا أراد الله أن يتمم عليك النعمة وأن يبارك لك فيها تممها بالثبات. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الرواية الصحيحة كان إذا رقى على الصفا قال دعاءه المشهور: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا أن تستجيب وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني أبدا حتى تتوفاني عليه. فكان يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن لا يزيغ قلبه، لأنها دعوة الصالحين لأبرار المتقين، كما قال سبحانه في كتاب المبين حكاية عنه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعليك بالثبات على هذا الخير. ومن أعظم الأمور التي يثبت الله عز وجل بها من اهتدى الاستكثار من طاعة الله والجد والاجتهاد في مرضاة الله، ألا وإن أفضل ما يستكثر به العبد طاعة الله كثرة ذكر الله عز وجل. فأكثر من ذكر الله بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، إن الإنسان ربما تمضي عليه 10 دقائق يستطيع أن يستغفر فيها ما لا يقل عن 100 مرة، ولربما تجلس ربع ساعة وأنت تسأل الرجل كيف حالك كيف أهلك كيف إخوانك، والله قد تبلغ في بعض الأحيان 100 مئات من التسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير. وجرب ذلك وأنت جالس لحظات يسيرة، بعض الأحيان تستطيع أن تستغفر 10,000 في خلال ساعة أو ساعة ونصف، 10,000 مرة في خلال ساعة، كنوز عظيمة وأجر عظيم ونحن في غفلة منه. ومثل هذا الذكر هو الذي يثبت الله به قلب العبد على صواب. فإن الله يقول فاذكروني أذكركم. ولا يزال العبد في حرز من الشيطان وحرز من الخذلان وحرز من الخيبة والخسران ما ذكر العظيم الرحمن. ولذلك أوصى الله بذلك عباده المؤمنين فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، ما وقف انتهاء، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأكثر من ذكر الله عز وجل واستكثر من الخير. ومن أهم الأسباب التي تعين على الثبات وتجعلك على خير وتفتح لك أبواب هذا العلم برك لوالديك. فبعد ذكرك وكثر ذكرك لله عز وجل بالاستغفار والتسبيح والتحميد وغيرها ما شرعه الله من ذكره وقراءة القرآن تبر والديك، فإن الله يفتح لك أبواب الرحمة. فرضي الله على من أرضى والديه، فتحرص على بر الوالدين. ثم ما سألت عنه من العلم فأوصيك أخي في الله أولا بالإخلاص الذي يبارك الله به في قولك وعملك وظاهرك وباطنك وليلك ونهارك. فلا يبارك لطالب العلم في علمه إلا بالإخلاص كما ذكرنا. أما الأمر الثاني فمن الإخلاص لا تخرج من بيتك لأي مجلس من مجالس العلم، ولا تخرج لمحاضرة، ولا تخرج زيارة أخلك في الله إلا وأنت تريد ما عند الله عز وجل. ودائما تتهم نفسك بالتقصير، وإذا وجدت في نفسك التقصير فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرك وأن يغفر ذنبك، فإن الله غفور لمن استغفر. النقطة الثالثة إذا رزق النقطة الثانية إذا رزقك الله بإخلاص فعليك أخي في الله أن تحرص على كل كلمة تسمعها، فإن أرفع الناس منزلة في العلم من جمع فأوعى، وأعظم الناس أجرا في هذا العلم من ضبطه على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها، فقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فيحفظ الإنسان هذا العلم حفظا متقنا، وأنت تعلم أن الله يرضى عنك ذلك وأن الله يحب منك ذلك. واعلم أن من دلائل الإخلاص إتقان هذا العلم، فلا تضيع كلمة. واعلم أن من الأمور التي تعينك على أنك ما تضيع شيء في مجلس العلم إياك والنقص، لأن الشيطان دائما في نفسك يقول لك: من أنت حتى تفهم كل ما يقوله الشيخ؟ ومن أنت حتى تضبط كل هذا المجلس؟ أبدا، والله جلسنا في العلم ونحن لا نفقه شيئا، ونقول هذا اعتراف بفضله سبحانه وتعالى. ووجدنا قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله إذا علم من قلبك أنك تحب إتقان العلم فتح عليك ويسر لك وأعانك، فلا معين غيره ولا ميسر سواه. فأن تكون عندك همة صادقة في حسن الظن بالله، لما تجلس لا تقول: لا أفهم هذا الكلام كله ولا أفهم. جلسنا في مجالس العلم وكنا صغارا ما كنا نفهم كثير مما يقال، ما مضت فترة إلا وأصبحت هذه الكلمات مثل الغذاء لأرواحنا، نهلك إذا جعنا ونحس بظمائها إذا افتقدنا. فالإنسان ينبغي عليه أن يوطن نفسه دائما عن حسن الظن بالله. ولذلك انظر أي شخص لو يأتي إلى أي مسألة أو مهمة أو عمل وهو لا يفقه في هذا العمل شيء، لكن يقال له: إذا ما أتقنت هذا الشيء يحدث كذا أو يصير كذا، سيحفظ كل صغيرة وكبيرة. النفس فيها طاقة وفيها قوة، ولكن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هناك شيطان يخذل، وأن هناك عدو لدود يقول لك: من أنت حتى تفهم، من أنت حتى تحفظ، ومن أنت حتى تكون عالما؟ قل: إن الفضل كله لله، الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فقط في قلبك أحسن الظن بالله. والله كنا نسمع بعض المسائل ونحن في ابتداء طلب العلم، ما كنا نظن أننا ننتفع، وكان المشايخ يوصون بضبطها وإتقانها، والله سئلنا عنها في الأمم وأفدناها وانتشرت بين الناس، ما كنا نظن أنه يأتي اليوم الذي نبلى فيها ونبلي فيه هذا البلاء الحسن. ولكن من تعب وجد واجتهد وكانت له البداية المحرقة فإن الله يجعل له النهاية المشرقة. فمن جد وجد ومن زرع الحصد، وإن المعروف لا يبلى والخير لا ينسى، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. فتتقن هذا العلم ولا تقل: إني صغير. فأنت كبير بهمة صادقة وبنية صادقة مخلصة لوجه الله عز وجل وبجد وجهاد، وسترى بإذن الله عز وجل عواقب هذا الجد والاجتهاد حينما تمضي كل فترة وأنت تحس أنك تبني على أساس مستقيم. أما لو جلس طالب العلم في مجالس العلم وهو ضعيف وبنفس منهزمة ويقول: هذا علم كثير والشيخ مستواه كبير أو مستواه، لا، عليك أن تجد وتجتهد وتفرض على نفسك الواقع الذي تراه وتحس أن رحمة الله في كل كلمة تسمعها وفي كل حكمة تعلمها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.